غفر الله لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الروم. كان الكلام فيما مضى حول أثر التاريخ على الواقع المعاش، والتاريخ يتقوم بمدونيه، أي يحفظ وينقل من جيل إلى جيل ومن فترة إلى أخرى. المؤرخ وأثره على موارد التطبيق الخارجية، وهنا عدة تطبيقات أو نقاط، ثم نأتي للتطبيقات. النقطة الأولى صفات المؤرخ الذي ينقل لنا الحدث، ما هي صفاته التي يتمتع بها بحيث يتبوأ هذا الموقع مع مرور الزمن فيكون ناقلاً ويقرأ بهذه الحيثية، وحاكماً على قضية أيضاً بحيث آخر أو من حيث آخر؟ صفات المؤرخ وهي على قسمين، قسم عام وقسم منها خاص، أي قسم ينفرد به مؤرخ بعينه، وذلك أيضا المؤرخ بعينه، وعام يشترك فيه الجميع في موارد عدة. الجهة الأولى وهي الجهة الشخصية المرتبطة بشخص المؤرخ نفسه، هي عبارة عن مربع أضلاعه أربعة لها القوة على صناعة المؤرخ الناقل للحدث. الجهة الأولى العلم، أن يكون المؤرخ عالما يختلف كثيرا عندما لا يكون المؤرخ متصفا بهذه الصفة. العلم هو عبارة عن قوة يتدرع بها الإنسان وإن تعددت العناوين خارجا، كأن يكون جغرافيا أو تاريخيا أو أدبيا أو ناشطا اجتماعيا وما إلى. في الحوزة أيضاً الملاك عين الملاك، بقدر ما يكون الإنسان متماسك علماً بقدر ما يمكن أن يضفي على المشهد الشيء الكثير. الجهة الثانية أدبه، خصوصاً في الأزمنة السابقة القرون المتقضية كان للأدب قوة، وهذا سبيل جميع الأمم. عند اليونانيين الأدب يعتبر سلاح ماضي وقوي في يد علماء اليونان، أرباب الفلسفة وصناع المنطق. الحضارة الفارسية أيضا العين عين الكلام، اتكاء علمائهم على الأدب ساعدهم على فك شفرات المنتج اليوناني، وهكذا تدلف رويداً رويداً وتغوص في أعماق الأمم الشرقية والغربية الحديثة تجد أن العلم هو القوام وهو الأساس، الأدب يقدم له هذه المساحة الواسعة التي يتحرك من خلالها العلم، وإلا يمكن الإنسان أن يحصد الكثير من المصطلحات والقواعد والنظريات ويأتي بتخزينها في عقله، إلا أنه لا يجد لها المساحة الفضلة الواسعة التي من خلالها يتحرك من جهة إلى جهة فيكسب المشهد مكسبا جديدا. فالأدب أساس، لذلك حتى علماء الحوزة من السابقين واللاحقين اليوم والمعاصرين الذين عشنا طرفا من حياتهم، الأدب كان يقدم لهم أو يمد أمامهم بساطا طويلا عريضا، على العكس من ذلك عند العلماء الذين لا يتمتعون بالقدرة الأدبية، يعيشون داخلهم، هم أهل علم ومعرفة لكن لا يستطيعون عرض بضاعتهم كما ينبغي، بل ولا يجدون لها المساحات. الإنسان الأديب يستطيع أن يفتح الآفاق وهو في غرفته ويكثر من ذلك، على العكس من ذلك عندما لا يكون الإنسان، حتى لا أطيل، الجانب الثالث أو الضلع الثالث هو الفكر، والفكر لا يأتي فقط وفقط من خلال القراءة، وإنما من خلال تلاقح الأفكار مع المحيط من حوله المتمثل في أفراد متنورين قرأوا والتحموا مع الكثير من مواقع العلم والمعرفة من حولهم. أنت عندما تجلس بين هؤلاء تأخذ المخزون والمفرد منهم، ثم تغربل، ثم تبحث، ثم تنتهي، بعبارة لا يعني أن تكون ضمن دائرة أو مربع معين فيه زيد وعمر من الناس أنك منصهر في قولبتهم، على العكس من ذلك تماما. الإنسان الذي لديه ثقة بنفسه لا يستطيع أن يذوب نفسه في الآخر كائنا من كان إلا أن يكون المعصوم، وما دون ذلك لا يمكن للإنسان الذي يحمل ثقة في نفسه أن يذوب هذه النفس لصالح الآخر، فمهما يكن الجليس أنت تستفيد منه، غايته لا تنقاد له مهما كان متفردا ومهما كان متقدما. فالفكر حالة سمو في الإنسان عندما يمسك بأسبابها ويتقلب في جميع ملفاتها العلمية والأدبية والسياسية والاقتصادية إلى آخر نفس. الأمر الثالث وهو أو الرابع وهو الركن الرابع المهم، ألا وهو الثقافة. لذلك عندما تبحث في أروقة الحوزات العلمية، الفقيه المثقف يختلف تماما عن الفقيه الذي لا يعيش إلا ثقافة أحادية الجانب واحدة المشرب. الثقافة تعني في العلم ثقافة، تعني في الفكر ثقافة، تعني في التنظير ثقافة، تعني في الأدب ثقافة، تعني في صراع الأمم وما يستخرج من وراء ذلك الصراع أيضا ثقافة. إذا جمعها الإنسان الفقيه يتحرك مع النصوص الواردة إليه بواسطة النقل من خلال فضاءات متكثرة من حوله، أما إذا كان لا يعيش هذا البعد والثقافة لا تأخذ موقعها من مكونه العقلي وما تأخذ مساحتها من عقله كما ينبغي، يبقى ذلك الفقيه التقليدي الذي لا يعطي إضافة للمشهد. لذلك الرسالة العملية نمطية السلوك والترتيب والإخراج. من السهل أن يولد الإنسان رسالة عملية، لكن من الصعب أن يعطي إضافة على من تقدمه ممن سطر الرسائل العملية، وهنا تقع المفارقة والمفارقة الكبيرة. مثلا عندما نأتي للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أو الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أو السيد فضل الله رحمة الله تعالى عليه، نجد أن رسائلهم العملية أعطت الشيء الكثير ورمزت وشفرت وفكت ما كان مغلقا وفتحت أقواسا وأغلقت أقواسا. هنا الفقيه من خلال المنظومة من حوله يستطيع أن يضيف ويستطيع أن أن يعطي، وهذه حالة طبيعية، يعني حتى في مسيرة الأئمة الذين نعتبرهم منظومة واحدة ونورا واحدا لا شك في ذلك ولا ريب، لكن إعمال القدرة في العطاء وفق ما هو المحيط الموجود والنقلات العلمية التي تقلب فيها المجتمع الإسلامي، من الطبيعي أن عهد الإمام الصادق عليه السلام يختلف تماماً عما كان عليه الوضع في زمن مثلاً الخليفة الثاني أو في زمن مثلاً الإمام زين العابدين عليه السلام. الوضع يختلف تماماً. في زمن الخليفة الثاني منع التدوين، يعني حصر العقل في زاوية. في زمن الإمام زين العابدين كانت سطوة الأمويين في أوجها، لذلك كان الإمام زين العابدين عليه السلام يفرغ العلوم والمعارف من خلال المسلك الربطي بالذات المقدسة. ثم تأتي إلى الإمام الصادق في تلك المرحلة الذهبية التي ما عاشها إمام من الأئمة، أثرى وأعطى، وهذه حالة طبيعية، يعني لم يترك الفرصة تمر مر السحاب، وإنما استوقفها وأمطرها، وأيضا شعب تلك الأمطار اللي هي عبارة عن الروايات في أكثر من مسار ومسار. بناء عليه، أما الجهة الثانية وهي الجهة العامة التي يشترك فيها الناس، وهي الجهة الأولى النزعة الدينية. عندما يكتب الإنسان من خلال منطلقاته الدينية يكون للكتابة صبغة معينة، أي الدين يصبغ تلك الكتابة التي يقوم بتحريرها ذلك الإنسان المؤرخ. فمنطلقات الإنسان المسلم تختلف عن المسيحي، والمسيحي يختلف عن غيره. وإذا فصلتها وألبستها لباس المذهبية، أيضا الكلام عين الكلام. الكاتب الشيعي ينطلق من خلال مواقف معينة، والكاتب السني ينطلق من خلال مواقف معينة، نهاية المطاف لبس هذا الثوب. فلا يمكن لأحد أن يقول أن الدين لا يتحكم في حركة قلم الإنسان المؤرخ، أو أن المذهب لا يحرك ذلك القلم، وشاهد العيان واضح وبين. الجهة الثانية النزعة القومية. فالإنسان العربي عندما يكتب عن العرب يختلف عما لو كتب عن العرب غيره، والعكس صحيح. الإنسان الفارسي عندما يتناول قضية خارج دائرة البعد الفارسي أيضا الكلام عين الكلام، وهكذا جر القلم على بقية الأمم التي تولد لحنا قوميا. هذا الأمر موجود. جهة ثانية النزعة السياسية. كل الأمم تبادل كرسي الحكم فيها رموز، هؤلاء الرموز هم ساسة الأمة. السياسي من يسوس الواقع من حول ناس أو غيرهم، وأخذت أصلا من سياسة الراعي لغنمه، ثم أسقطوها طوروها وأسقطوها على المشهد. بالنتيجة هذه النزعة السياسية ليس بالضرورة تنطلق من منطلقات إيمانية، وإن كانت تسوس دول ذات طابع ديني. لماذا؟ لأن السياسي منطلقه الأول والأخير هو جلب المنفعة، يعني البعد البرجمتي، هو يجلب المنفعة من مسافات بعيدة في سبيل الوصول إلى أمر أكبر مما هو عليه. المؤرخ عندما يتحرك من خلال ديوان السياسي، أروقة السياسيين، تكون كتاباته بهذه الصفة، أشبه بالصحفي الذي نعيشه اليوم. يعني ماكينته في التاريخ والتدوين لا تتحرك إلا وفق الوقود الذي يصب في تلك الآلة، يعني المال الذي يصب في جيبه. وعليك أن تقرأ المشهد بعد قرون، ما أدري تعيشون قرون ما تعيشون، ما أدري والله، يمكن يصير يوم من الأيام بنادم يطقون في جين جديد، خلونا يعيش يعني مو قحط. ولذا أنا أستغرب من بعض الناس، شلون المهدي عايش وشلون المهدي عايش، وبنادم اليوم يقدر يخلي بنادم يعيش أكثر مما عايش. انتظروا جدام وراح تشوفون، راح يمدون في أعمار الناس. سليوم مستغربينها بصوب الله ومستغربينها، بينما هم الآن يخططون ليوصلوا الإنسان إلى عمر متقدم، ما مستغربين شيء. أنا والله ما أدري، يعني ما يلا خلني بس أعبرها أحسن لي، أريح لي، ليش أوجع رأسي الحين؟ ما دمت الحين مرتاح خلني مرتاح. الأمر الأخير النزعة الإنسانية، وهي أجمل النزعات. الإنسان عندما ينطلق على أساس من بعد إنساني يتسع صدره وتشمل روحه كل ألوان الطيف من حوله، المتدين وغير المتدين، المذهبي وغير المذهبي، السياسي وغير السياسي، وهكذا العناوين عندما تندرج في الخارج إذا انطلق على أساس من إنسانيته. أما إذا انطلق على أساس من دينه بعد راح يكره المسلم الكتابي والكتابي المسلم، والشيعي السني يكرهه، والسني يكره الشيعي، والسياسي أبو الدولة هذه يكره أبو الدولة الثانية، وهكذا. ليش؟ لأن البعد الإنساني خلاص. لاحظوا القرآن يركز على أي الأبعاد؟ على يا أيها الناس، يحرك في داخلهم هذا الركن، هذا الأصل الأصيل، وهي إنسانية الإنسان. ولذلك الواحد يستغرب اليوم، يقول لي والله في مقاطع التواصل يجي لك واحد يقول لك والله واحد ضرب أباه وآخر طرد أمه وما أدري شنو. ليش؟ لأنه انسلخ من إنسانيته، انسلخ من إنسانيته، وصل به الأمر إلى هذه الحالة. وحتى مع زوجته، عندما يمد يده على زوجته حين مد اليد هو ليس بإنسان سوي، وإنسان معوج منحرف. الانحراف مو إلا مخدرات، ولا ما يصير انحراف. الإنسان بذيء اللسان منحرف سليقيا، الإنسان الذي يمد اليد منحرف سلوكيا، وهكذا الأمور تجري. فبالنتيجة البعد الإنساني مهم. فكل مؤرخ عندما يحرك قلمه من أجل تدوين حركة الإنسان ليصل للإنسان ليأخذ منها الدروس والعبر ويتقدم في قادم الأيام إلى ما هو الأجمل، يكون التاريخ نظيفا. أما إذا لوث ببعض الشعب فإن النتيجة تكون سلبية. ولذلك شوفوا 14 قرن من الزمن لازلنا ندفع ضريبة ما كتبه المؤرخون، وراح يبين معنى الوضع. النقطة الثانية، مساحة التطبيقات الخارجية. هل عندنا شواهد في الخارج؟ شواهد كثيرة، الشواهد أكثر من أن تعد وتحصى. هذا الإنسان التطبيق، خلنا نأخذ التطبيق الأول، هذا الإنسان المؤرخ له دور كبير في إخراج المشهد إلى الأمم الأخرى والدارسين بعد ذلك. يعني أنا إنسان أنطلق من منطلق قومي، عندما أكتب عن قوميتي أنا أقدم الأمة التي أنتسب إليها وهي العربية إلى سائر الأمم. عندما أكتب على أساس من الدين أيضا مكون الدين أكتبه ودونه أنقله للأمم الأخرى ذات الأديان الأخرى، وهكذا مسير الأمور. هذا الجانب يملأ مساحة ليست بالهينة من مكتباتنا العلمية، وله إسقاطه وأثره المباشر على منتجاتنا الفقهية مع شديد الأسف، ومنتجاتنا العقدية مع شديد الأسف. بل أكثر من ذلك، انتزع البعض من الناس، من الباحثين، من العلماء بعض القواعد ورتب عليها الآثار، حال أنه يفترض أن يتجاوز الإنسان الفقيه هذه المساحة. والأمثلة على هذا الجانب كثيرة، ومن قبيل في خلافهم الرشد. ليس في كل قضية في خلاف الغير الرشد، أحيانا تكون أنت على الخطأ، فكيف يكون مخالفة الآخر هي رشد؟ على كل حال، الأمر الثاني، دور المؤرخ في تغييب الحقيقة عن الخارج، وهذه واضحة وبينة. صوروا إلى اليوم 14 قرن من الزمن، إحنا ما جايين نعرف أين قبر الزهرة. إلى اليوم 14 قرن من الزمن ما جايين نعرف متى استشهدت الزهرة سلام الله. إلى اليوم، إلى اليوم 14 قرن من الزمن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ما وصلنا إلى نتيجة. من مع الإمام الحسين؟ من قتل مع الإمام الحسين؟ من بقي بعد الإمام الحسين؟ أكثر من ذلك، من الذي قتل الإمام الحسين عليه السلام؟ إلى اليوم أمور مو محسومة تاريخيا. أريد أقول ليش؟ لأن المؤرخ أشبع الموضوع تشتيتا، أضاف فقرات وحذف فقرات وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، يعني خلط أوراق المشهد كاملة قدمه لنا. إحنا 1400 سنة نجي نقرأ ذاك الحطام الذي يقدم لنا إلى اليوم. زين، يندرج تحت هذا المسار أمور، منها التعمية على الشخصيات التي صنعت الحدث واقعا، يعني القضية الفلانية مثلا حرب بدر حسمت بسيف علي عليه السلام، يجي المؤرخ يعمي هذا الجانب، يضع بعض المفردات، يسلب الإمام علي عليه السلام البصمة التي طبعها على مشهد بدر، معركة بدر، وعلى هذه فقس ما سواها مشاهد كثيرة وقضايا كثيرة. الأمر الثاني، زرع مسميات لصناعة الحدث لا عين لها ولا أثر، يجعلها شريكة في صنع الحدث وأنها هي التي حسمت الأمور، حال أنه لا عين لها ولا أثر، لا في الوجود الخارجي ولا في حضور المشهد عينه أبداً. وكم دفعت بعض الطوائف ضريبة بعض تغييب الأسماء، شيء كثير. الأمر الآخر، التصرف في أسماء الأماكن، مثلا غدير خم محل البيعة، يجيك أحد الكتاب المصريين يقول وهي موقعة وقعت بين المسلمين والمشركين، سبحان الله، حجاج راجعين من بيت الله آخر كلهم بحراماتهم، ما فيهم واحد مشرك، معركة بين المسلمين والمشركين، يا رحمة وش الدنيا هذه، شو شلون التغييب شو يصير، رغم أنه واضح معلم جغرافي واضح على خارطة المملكة تجد هذا الموقع وغدير خم، واضح العبارة وبينة، روحوا إلى معرض هذا التراث مالنا يعني اللي في الرياض تشوفون العاصمة. انزين، فهذا التصرف أيضا يدفعنا إلى تصرف في الأسماء والأماكن، بل وحتى في تحديد الأوقات، يقدم يأخر، متى صار متى ما صار، عشان يصير المتلقي في دائرة الشك ويوصل إلى أنه أساسا ما صاير شيء. هذه صناعة التاريخ، بدليل أن هذا يقول كلام هذا يقول كلام. وهاللي تشوفون اليوم كثير من القضايا الواضحة البينة صاروا الناس ينكرونها مع شديد الأسف، ينكرونها، يعني مثلا ينكر البعض الهجوم على دار فاطمة، ما آخر الكل يقول الهجوم على دار فاطمة، كلام في الحيثيات، الكلام في حيثيات الهجوم انعكس على سلب، فصار عندنا إفراط عند جماعة وتفريط عند جماعة أخرى. هذا الإفراط والتفريط اصطدما في الخارج، صار هذا يفسق هذا، هذا يضلل هذا، السبب شنو؟ ترى قلم المؤرخ، فلا هذا التفت ولا هذا التفت. خف واحد يجيني بعدين يقول والله بعد ما نجعل نفسك حاكم حتى على أكبر العلماء، لا، أنا حرك عقلي، أنا ما يعنيني كبير مو كبير، عالم محترم في قلبي، أما في عقلي أشغله، في قلبي لا مكان لا مساحة، عقلي لا، إذا غلط غلط لأنه مو معصوم. نعم، أنا أحكم على نفسي بالجهل عندما أسمع من المعصوم مباشرة، أما من غيره لا، لا أحكم. زين، نماذج من صناعة التاريخ، تاريخ الملوك، كل الحكام الذين حكموا الدنيا منذ أيامها الأولى إلى يومنا في هذه المسارات وهذه التقلبات، المؤرخ يقدم لنا هذا الأمر، إحنا نقرأ وإحنا ندفع ضريبة. الأمر الآخر، صناعة الرموز الدينية قديما وحديثا، في ناس أصلا ما لهم حظ في الرمزية لكن المؤرخ أعطاهم مساحة، ثبت، عندما يحضر الاسم في ذهنك أكثر من مرة يكبر ويثبت ويستقر، أما عندما لا يكون الأمر كذلك لا يكون الشغلة بحساب ثاني. لذلك كما أشرنا في البداية، تغييب الشخصية عندما لا يتكرر الاسم ما تحضر، الذي يحضر الشخصية هو الاسم هو العنوان، فلذلك هم يعمدون إلى تثبيت بعض الأسماء. مثال بسيط هسه واضح بين، أنت عندما تسمع في مدرسة الحديث يعني لا حضور لاسم فاطمة إلا نادرا سلام الله عليها، وهي ابنة النبي وفي بيته ويفترض أن تكون سمعت أكثر من غيره، أو خديجة التي سلام الله عليها عاشت أكثر فترة من غيرها في بيت النبي، رغم ذلك لا تجد إلا أحاديث نزر يسير، بينما تأتي امرأة تقترن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كزوجة لفترة قصيرة جدا جدا، لكن الأحاديث كثيرة. ليش؟ لأنها مثبتة، لأنها تحضر في كل آن وآن. زين. أيضا تاريخ البلدان، ولذلك تشوف واحد يوصل بلد ماله لآخر الدنيا ولسه ما جنب العرش بشوي يعني، بس ما يصير بلده، لا والله يكون يحط من قدره. ولذلك تشوفون صراع بين المحدثين، يضعون في حق مكة ويضعون في حق المدينة ويضعون في حق كربلاء ويضعون في حق البيت المقدس يعني القدس، ويضعون ويضعون قوم وغيرها. بعدين ترجع شوف الوضع شنو. أحد المراجع حفظه الله تعالى يقول: أنا الروايات الشعوبية لا أشتريها بفلس واحد، حال أنه يصير صراع عليها. ظلل أحد العلماء بناء على أنه فضل مدينة على مدينة لا تنسجم مع مختارات طرف معين. زين، هذا الأمر فيه بعد محلي وبعد خارجي، أيضا هذا له أثره وله قيمته. هنا سؤال: لماذا أكثر الأحداث المتوارثة الواصلة إلينا لم يتم الاتفاق عليها؟ ليش من يجينا حدث واضح بين مية مية؟ يعني مثلا البيعة للإمام علي عليه السلام، مثلا مجريات السقيفة، مثلا وهكذا أحداث ضخمة جدا 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 جدا. يعني لاحظوا أنتم، مولد النبي مختلفين عليه، وفاة النبي مختلفين عليها، يعني أهل الإسلام، أهل الإسلام يعني حدث النبي، ذا النبي مو إنسان يعني سيد البشر. زين، الجواب: كل ذلك يرجع إلى قلم المؤرخ كله، لذلك علينا أن نكون منتبهين ملتفتين عندما نقرأ لمن نقرأ، عندما نريد أن نرتب الآثار على قول من نرتب الآثار. إحنا صرنا مستهلكين في القراءات التاريخية كسرد نصي، بس ما عندنا عملية التوقف في الفواصل الموجودة عند الفراغات التي تم إحداثها وتوظيفها لغرض معين. مرت علينا ذكرى شهادة الزهراء، مر علينا ذكرى مولد الإمام الحسن، وفاة السيدة المعصومة سلام الله عليه، تقبل الله منا ومنكم إحياء المراسم والشعائر. لكن سؤال: ما الذي أخذناه وما الذي نأمل فيه؟ إحنا بيت القصيد، مو مسألة أن نجتمع، مسألة ما نستفيده. وفقنا الله وإياكم.